السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن المسلم يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات، فإذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وأوجب الله له الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: يا رسول الله، أرأيت إن أحللت الحلال، إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ولكن هذه هي من صفات أصحاب اليمين الذين يكونون من الناجين الذين ابتعدوا عن المحرمات وقاموا بالواجبات، أما السابقون فهم غير ذلك، أعظم من ذلك، لأن السابقين هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات، وربما عملوا أو تركوا بعض المباحات حتى يتقوا على الطاعات. هؤلاء هم السابقون، السابقون الذين بينهم الله عز وجل في كتابه بقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هم من الناجون لكنهم من أهل الدرجات العلى، ولهذا الجنة درجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يبين بأن الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في السماء أو الغابر في السماء. قيل: يا رسول الله، في المشرق والمغرب. قيل: يا رسول الله، هذه منزلة الأنبياء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فلا شك أن العبد يجب عليه واجبات، ومن هذه الواجبات حقوق المسلم أو حق المسلم على المسلم. واجب يجب عليك لأخيك المسلم، سواء كان بعيدا أو جارا أو من جملة المسلمين، هناك حقوق أوجبها الله على المسلم لأخيه المسلم، وعليها من الثواب العظيم ما ستسمعون إن شاء الله، ثواب كبير، ثواب عظيم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الإنسان لا يكون راغبا وعنده الرغبة في القيام بهذه الواجبات إلا إذا كان عنده من الأمور العظيمة التي تحفزه وترغبه في القيام بالحقوق والرغبة فيها، وإلا إذا لم يكن عنده رغبة ليس لا يعمل هذا، وإن عمل فلا يحتسب هذا وليس له عنده رغبة. ومن هذه الأمور التي تعين الإنسان على القيام بالحقوق الإسلامية، حقوق المسلم على المسلم، قبل أن أبدأ في الحقوق، يجب أو ينبغي لكل مسلم أن يعلم هذه الأمور حتى يرغب في القيام بالحقوق ويحتسب الأجر على الله عز وجل. من هذه الأمور التي تعينك وتشرح صدرك على القيام لهذه الواجبات، من هذه الأمور أن تذكر الموت، ذكر هذا من لذات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا هذا من لذات الموت. فإذا ذكرت الموت وعلمت أنك ستنتقل من هذه الحياة الدنيا ولا ينفعك إلا ما قدمت من عمل رغبت في القيام بالواجبات، لأنك تطمع في رضا رب الأرض والسماوات، تطمع في رضاه، تتقرب إليه، لأنك تخشى أن يهجم عليك الموت بغتة كما قال القائل: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن تتأهب لذلك. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعقل الناس هو الذي يقوم بالواجبات، لا شك في ذلك. لكن جاء رجل إليه وقال: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من أفضل الناس؟ احفظ هذا الحديث حتى تعلم من أفضل الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. والخلق يدخل فيه كل أمر أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي الناس أكيس؟ معنى أكيس أعقل. من هو أعقل الناس يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا، وأكثرهم لما بعده استعدادا، أو أحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، يعني العقلاء. فإذا سئلت من أفضل الناس تقول: أحسنهم خلقا. وإذا قيل لك: من أعقل الناس؟ تقول: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا يجعل الإنسان يرغب في القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، ويطهر قلبه، يكون طاهرا مقبلا على طاعة ربه عز وجل. من هذه الأمور التي تعين الإنسان على القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات أن يعلم بأن الدنيا لا قيمة لها بدون طاعة الله وبدون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي شيء، لا تعد شيئا عند الله عز وجل إلا بطاعة الله، بطاعته عز وجل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الثابت: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلو تصورت هذا الأمر لرغبت فيما عند الله عز وجل ولم تشغلك هذه الدنيا، لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الناس قد شغلوا في السوق عليه الصلاة والسلام، فمر بجدي في السوق، جدي تيس، وأخذه بإذنه، جدي أسك. قيل أسك هو قصير الأذنين، يسمى عندكم الأصمع، ميت. فأخذه بإذنه وقال: من يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ من يحبه بدرهم؟ من يحب أن يشتريه؟ قالوا: يا رسول الله، والله لا نحب. قالوا: لا نحب. قال: من يحب أن يكون له، يعني مجانا؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيب فيه أنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. اللهم صل وسلم عليه. أهون من الجيفة. لكن قد يقول الإنسان: لماذا يعني هذه الأعمال وطلب الخير وطلب الأموال الطيبة؟ هذا إعانة. ولهذا ثبت في الحديث أن الإنسان إذا استخدم هذا المال في طاعة الله فنعم المعونة هو، فنعم المعونة إذا استخدمه في طاعة الله عز وجل. فلا يدخل في هذا، يدخل هذا في الدنيا إذا قصد به وجه الله، أو عمل القيام بالواجب والقيام بالنفقة التي أوجب الله، أو القيام بالصدقة، أو لغير ذلك من ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإنه في هذه الحالة يثاب حتى على عمل العمل الدنيوي، يثاب على العمل الدنيوي، يثاب عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلو قلب العمل للدنيا عملا صالحا استطاع، حتى في البيع والشراء ابتغاء مرضات الله، يريد أن يبتعد عن المحرمات ويريد أن يستغني عن الناس، فهذا في طاعة الله. وليس ذم الدنيا على إطلاقه، وإنما ذمها إذا كانت في غير طاعة الله أو تشغل عن طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه ينبغي للمسلم أن يعتبر هذه الدنيا كالكنيف. الكنيف الحمام أكرمكم الله الذي تقضى فيه الحاجة، كنيف تقضى فيه الحاجة، أو كالحمار. فأنت تستخدم الكنيف، تستخدمه لتقضي حاجتك، وترك الحمار إن كان هناك حمارا، كانت الحمير سابقا يستفاد منها، لكن الإنسان لا يحب هذا الحمار، لا يحبه لكنه يستخدمه، أليس كذلك؟ لكن هل وقع حب هذا الحمار في قلبه أو حب هذا الكنيف في قلبه؟ يقضي حاجته ويحب أن يخرج فورا من هذا المكان، أليس كذلك؟ فهذه الدنيا استخدمها هكذا حتى لا تكون في قلبك، فلو كانت في قلبك فحينئذ هذه مصيبة عظيمة. من الأمور التي تعينك على القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات أن تعلم بأن الدنيا ما هي إلا كلمح البصر أو أقل، أو ما هي إلا كيوم أو بعض يوم كما بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم. أنت الآن إذا بلغت 70 و60 أو أكثر من ذلك أو أقل، انظر إلى أول عمرك حينما كنت صغيرا، تذكر بأنك كنت صغيرا وكنت تعمل كذا وكذا كأنه بالأمس، لو سئلت قل ما كأنه إلا أمس هذا، وهو قبل 30 سنة أو 40 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما كأنه شيء. يوم القيامة حينما يسأل الناس كم لبثت في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بقينا يوم أو بعض يوم، يقولون بقينا يوم أو بعض يوم. وفي الآية الأخرى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يوم القيامة يتعارفون بينهم، تعرف بأن فلان هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، كأنه يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ما كأنه مضى عليهم شيء يوم القيامة، لكن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لكن من هؤلاء الرابح ومن هؤلاء الخاسر. الرابح الذي اغتنم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بأن هذه الحياة هي مزرعة الآخرة، يجد ويغتنم أياما وليالي حتى يسعد في السعادة الأبدية التي لا نهاية لها، لا موت، حياة أبدية، الموت مرة وليس مرات. ولهذا أهل النار يتمنون الموت، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن فحينئذ ما هي إلا أيام وليالي ثم تنتقل، وقد تموت وأنت صغيرا، قد تموت وأنت كبيرا. العلم عند الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أنت ربما تحب أن تموت في بلد من البلدان، ولكن أو في بلدك أو في مكة أو في المدينة أو في غير ذلك على حسب رغبتك، لكن هذا ليس على اختيارك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل تعلم ماذا تكسب غدا؟ ما عندك خبر، صحيح عندك تفكير، لكن هل يتحقق هذا أو لا يتحقق؟ هذا بيد الله عز وجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يدنينا من الأجل، فاعمل بطاعة الله مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. عليك يا عبد الله أن تذكر هذا حتى يعينك على القيام بالواجبات. ولهذا بيّن الله عز وجل في الآيات الكثيرة عن الكفار وعن غيره، حينما يسأل الكفار يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، ما بقيتم إلا 10 ليالي أو 10 أيام في الدنيا، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ما بقيتم إلا يوم. سبحان الله. إذن هذا يدل على أن الدنيا قصيرة، مهما عشت مهما بقيت فإنك ستنتقل إلى ربك ولا ينفع إلا ما قدمت من عمل. فأحسن رفيقك، أحسن صديقك، أحسن الرفيق الذي يلازمك في الدنيا والآخرة وفي القبر. قد سمعتم، ربما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن منكر ونكير حينما يسألان الميت في قبره، فإذا أجاب وهما المؤمنين يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يأتيه رجل طيب الريح رائحة حسن الثياب، فيقول من أنت ووجهك الذي يجيب يبشر بالخير؟ فيقول أبشر، أنا عملك الصالح جليسك، ووالله لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. يبشره، هذا عملك جليسك في القبر، ومرافقك هو الذي يجب أن تحسنه. أما الثاني المجرم أو الكافر فيأتيه رجل كريه المنظر كريه الرائحة، فيقول من أنت وجهك الذي يجيب الشر؟ يقول أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الخبيث، فوالله لقد علمت أنك سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله عز وجل. فيقال فيرافقه، رفيقك هذا، رفيقك صديقك إن صح التعبير، جليسك، فعليك أن تحسن يا عبد الله. هذا مما يعينك على الاستعداد. مما يعينك على ذلك كذلك أن تذكر أحوال المحتضرين وأمنياتهم عند الموت، كما بين الله عز وجل في ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا بما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومنهم من قال الله عز وجل فإذا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من طبيب؟ هل من معالج؟ هل من راق؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فعليك يا عبد الله أن تذكر هذا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ارجعوها، كنتم صادقين عندكم شيء ارجعوها، ترجعوها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من أصحاب اليمين من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. اذكر هذا يا عبد الله، اذكر ذلك، اذكر حينما تنزع الروح وتخرج من جسدك، فإن كنت مؤمنا لا تحب أن ترجع إلى الدنيا مطلقا إلا إذا كنت شهيدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يكون له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، ما يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى، وفي رواية أخرى ليقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، ما يريد الدنيا. إذن إذا كان لك عند الله خير ما تحب أن ترجع للدنيا. صحيح أنت الآن لا تحب الموت، كلنا لا يحب الموت، لكن إذا جاء الموت وهجم على الإنسان فإن كان من المؤمنين فيسمع ما يسره ويرى ما يشرح صدره. أخرج أيتها النفس الطيبة، أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان، فيحب لقاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل يا رسول الله أهو الموت؟ فقال عليه الصلاة والسلام بين بأن الإنسان، فقلنا نكره الموت، فبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في الاحتضار في الغرغرة يبشر إذا كان مؤمنا برحمة الله وبرضوانه وبالجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وإذا كان غير ذلك فإنه يبشر بسخط الله وغضبه وبالنار، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تذكر هذه الأمور حتى تستفيد. عليك أن تذكر في هذه الأمور أنك تجزى بالعمل عند الله، كل ما تعمل تجده أمامك خزينة إن صح التعبير، رصيد. بعض الناس يكثر من جمع الأموال من أجل، أخبرني بعض الإخوة كان بعض الناس يأتي كبير السن يسأل في رمضان في مدينة الرياض، وحينما كان يسأل في رمضان فمات في يوم من الأيام، فسئل جماعته وسئل أقرباؤه، هذا كان فقيرا، فوجدوا في مخزن تحت الأرض نقودا من عهد الملك عبد العزيز، ونحن الآن في عهد الملك فهد، من عهد الملك أثر هذا الرجل يجمع الأموال ويجعلها في هذا المخزن، يذهب ويجمع وما تتركها في هذا المخزن من عهد الملك عبد العزيز، ربما بعضها يكون كمامة لا يستفاد منه. هذا يدل على عدم الرغبة فيما عند الله عز وجل، وعلى عدم الخوف من الله عز وجل. بعض الطمع يسبب المشاكل. كذلك مما يعينك على يعني الإقبال على العمل الصالح عدم الطمع في الدنيا، بل يكون قلبك فيه قناعة وفيه توكل على الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس الغنى غنى كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت ذلك أنك تذهب على العمل، كذلك من هذا مما يدل على الرغبة في القيام بالواجب والابتعاد عن المحرم ما قاله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل ما تعمل من الأعمال الصالحة مجزي عند الله بإخلاص، لا بد من الرغبة فيما عند الله. واحبب ما شئت فإنك مفارقه، مهما تحب من أقرباء فلا بد من الفراق، أحببه فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه من الأمور قبل أن نتكلم في موضوع المحاضرة التي تراقب الإنسان في القيام بالواجب. أما الواجبات التي تجب على المسلم لأخيه المسلم فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن نذكر بعضها. ويدخل كل حق يدخل في هذا في أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من هذه الأمور أن تنصر أخاك، انصره. معنى النصر ليس النصر تقتل من قتله أو تضرب من ضربه أو غير ذلك، لا، النصر أعم من ذلك، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالإعانة، قد يكون بغير ذلك، قد يكون بالأخذ على يديه ورد عن الظلم، ترى أنه ظالما فترد عن الظلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحجزه أو تمنعه من الظلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نصر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان، تعرف البنيان حينما يبنى يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن المؤمن للمؤمن يعينه ويساعده فيما يحبه الله ويرضاه. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن والمؤمن كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تصور لو كان قطعت أصبعك لا قدر الله، أو رجلك أو يدك، هل تنام عينك؟ لماذا تسهر العين والألم في اليد أو في الأذن أو في الأنف أو في الرجل؟ لماذا؟ أو في البطن؟ العين لماذا تسهر؟ تتألم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. فأنت كذلك إن رأيت أخاك قد أصيب بمرض أو قد أصيب بفقر أو قد أصيب بشيء، فعليك أن ترحمه، تتألم له وتدعو له وتحسن إليه ما استطعت، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من صلاة المؤمنين أنهم يعملون هذا العمل. من الحقوق التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام على المسلم ستة حقوق. حق المسلم على المسلم ست. إذا لقيته فسلم عليه، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حق عليك أن تسلم عليه، هذا حق عليك، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يسلم على أخيه المسلم، وإنما لا يسلم إلا على من يعرف، أما الذي لا يعرفه لا يسلم. انظر في الأسواق أو عند الإشارات، إذا كنت ذهبت إلى الإشارات أو إلى الأماكن تنظر الإنسان، يمر على الإنسان إذا ما لا يعرفه لا يسلم عليه، ينظر إليه ماشي في طريقه ما شاء الله، لا يقول السلام عليكم إلا إذا عرفه، إذا عرفه تبسم بوجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هذا الذي ما سلمت عليه ينبه، لماذا؟ هذا حق عليك إذا لقيته فسلم عليه، لأنك لا تعرف الفضل في هذا. لو أنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصلت على 30 ريال، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، لو قلت السلام عليكم 10 ريال، ما شاء الله. إذن يذهب الإنسان ويسلم على الناس ثم يذهب إلى السوق ويشتري ما يريد من الأموال، وتجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام، ولا يترك منها شيئا. لماذا؟ يريد النقود. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن الرجل إذا قال السلام عليكم، سلم رجل السلام عليكم قال 10، والثاني قال ورحمة الله قال 20، قال الثالث ورحمة الله وبركاته قال 30، أي حسنة 30 حسنة لك، ليست 30 ريال. وهذه 30 حسنة لا تفنى ولا تصرف، ولا يسدد بها الكهرباء أو تصرف في أشياء وتذهب وتضيع عليك بدون فائدة، لا، تبقى لك عند الله، تجدها في موازين حسناتك حينما تلقى ربك. فعليك أن تعلم بأن هذا حق عليك لأخيك. وإذا دعاك فأجبه الدعوة، إذا دعاك لوليمة لتأكل عنده طعام فأجبه، ما لم يمنعك مانع، قد يكون عندك مانع فلا تجبه. إذا كان الإنسان يعني عنده محرمات في بيته ولا ودعاك فيحيد لا تجبه، إلا إذا أمرته نهيته عن المنكر. إذا كان عنده منكر كمن يشرب الدخان في المجالس في الولائم، أو من يكون في بيته صور، أو يعني أمور محرمة تحصل في الوليمة كالغنى وغيره، فلا تحرك، هذا من موانع الإجابة. ولكن إذا استطعت أن تنكر تحضر وتنكر، وإذا استنصحك فانصح له، انصح له، انصحه، وجهه إلى الخير، أخلص معه، والنصح والتصفية، تكون مخلصا معه في كل شيء، في الكلام وفي النصيحة وفي المعاملة وفي البيع وفي الشرط، تكون ناصحا له. وكذلك إذا عطس فحمد الله فشمته، بعض الناس يعطس فلا يقول أحد يرحمك الله، بل هو لا يقول الحمد لله. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا عطس فقال الحمد لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. هذا يدل على العموم. بعض العلم يقول بأنه إذا كان المجلس كبيرا وقال عطس وقال الحمد لله فحينئذ يكفي واحد، ولكن الحديث عمم، قال كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس تقول يرحمك الله إذا عطس، يقول يهدينا ويهديكم الله، لا، السنة أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ك كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، العيادة معنى العيادة الزيارة للمريض، وهذا قيل عيادة والله أعلم الفرق بينه وبين الزيارة، الزيارة للحي والعيادة للمريض، وكأنه قيل عيادة لأنها تعود، لأنه ينبغي للمسلم أن يعود أخاه المريض مرة بعد مرة في الأوقات المناسبة التي يرى بأنها تدخل السرور عليه ويدعو له، هذا حق ذلك. أما إذا مرض فلم تعوده فقد تركت حقه الذي أحقه النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب عليه. قال وإذا مات فاتبع جنازته، إذا مات فاتبع جنازته، شيعه إلى المقبرة أو إلى المسجد صلي عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك أجرا في الصلاة على الميت، ونفع الميت بصلاتك إن كان من المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا شفعهم الله فيه. هذا فضل، الفضل له، لكن لك أنت. قال عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من صلى عليه الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فسئل عن القراط قال مثل الجبلين العظيمين، أو قال عليه الصلاة والسلام كل قراط مثل جبل أحد، جبل في المدينة عظيم، الله أكبر، جبل عظيم. ولهذا سمع ابن عمر هذا الحديث من أبي هريرة فصار يأخذ الحصى ويرمي به ويقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فاتنا قراريط كثيرة. هذا يدل على العناية، عناية المسلم بالزيارة. ولك فضل وأجر على زيارة الميت. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من مسلم يعود مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، 70,000 ملك يصلون عليك. وصلاة الملائكة ما هي صلاة الملائكة؟ صلاة الملائكة الاستغفار، يستغفرون لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم إذ ما دام في المصلى تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، ما لم يحدث ما لم يؤذي. هذا يدل على فضل يعني المبادرة والتبكير إلى الصف الأول والتهجير وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمكوث في الصلاة يعني في المسجد بعد انتهاء الصلاة قليلا أو ما تيسر فأنت في صلاة، لا تزال الملائكة تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، حتى تحدث أو تؤذي. إذن فهذه الملائكة 70,000 يصلون عليه حتى يصبح، وإذا زار عاده عشية أو عاده غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، هذا فضل عظيم. وكان له خريف في الجنة، تدرون ما هو الخريف؟ بستان عظيم، ليس مثل بستان الدنيا، بستان عظيم في الجنة. قال عائد المريض في خرافة الجنة حتى يرجع، يعني ذلك أن لك أنت تكون تثاب على ذلك بخرافة الجنة، البستان، بساتين في الجنة. لو قيل الإنسان، لو علم الإنسان بأنه إذا زار مريضا يعطى بستان فيه من أنواع الثمار في الدنيا، الله أكبر، لرأيت الناس يسألون هل حد مريض في هذه الحارة أو في هذه القرية يريد بستان في الدنيا، لكن في الآخرة يفرط فيه. لا تفرط فيه، عليك أن تغتنم هذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الحقوق التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل كلها في قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن، والله لا يؤمن، حتى الإيمان الكامل حتى تحب لأخيك ما تحب نفسك. والله لو أحب الناس لإخوانهم المسلمين ما يحبون لأنفسهم لم تجد اثنين عند المحكمة يتطالبان، ولا عند الشرطة ولا عند الحقوق المدنية، لأنه يعتبر كنفسه، كيف يخاصم نفسه؟ يتنازل، يرحم أخاه مثل ما يرحم نفسه. وهذا يدل على أنه كذلك يكره لأخيه ما يكره نفسه. هل وجد هذا نسأل الله أن يوجد عند المؤمنين، نسأل الله أن يوجد. فإذا قلت الشحناء بين الناس، قلت المخاصمات عند شرط وعند يعني الدوائر الحكومية والمطالبات والعقوق والقضاة، دل ذلك لأن هناك خصم واحد كاذب، أحدهما يعلم بأنه كاذب، ما هناك في الغالب اثنان يتخاصمان إلا واحدهم كاذب أو مخطئ، وهو يعرف نفسه في الغالب. لو كان يحب لأخي ما يحب نفسه ما عمل هذا العمل. كذلك من الحقوق التي تبينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تحاسدوا، لا تحاسدوا الحسد ولا تناجشوا. تدرون ما النجش؟ الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها. يذهب إلى السوق فيجد إنسانا يشتري سيارة مثلا، من يشتري السيارة؟ من يشتري السيارة؟ بيقول بعض الناس 50,000، فيجي ويعرف صاحب السيارة يريد يقول 51، ما يريد الشراء، يريد يرفع، يريد يضر المشتري. حياتي إنسان مسكين آخر يقول 52، فيقول 55 يريد. وهذا الإنسان قد يبيع على هذا لكنه يريد أن يضره، هذا نجش في البيع، هذا محرم. إما لقصد الضرر، لقصد ضرر المشتري البائع المشتري، أو لقصد نفع البائع، قد يقول من أجل أنفع البائع فيأتي وينقص في السلعة. لا، فأنت لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها مطلقا، ما تريد شراءها تشتري، لأن هذا هو من حقوق المسلم. ولا تبيع على بيع أخيك. معنى البيع على بيع أخيك، كان عندك سيارتين مثلا، عندك سيارة وعند جارك سيارة، فيأتي إنسان ويريد أن يشتري هذه السيارة من عند هذا الإنسان، فيقول له بكم؟ يقول 40,000 أو 20,000، فتقول له عندي لك مثلها بأقل، أو عندي لك أحسن منها بمثل هذا الثمن. هذا البيع على البيع ما يصلح، ولا تشتري على شرائه. الشراء كأن يسوم الإنسان السلعة فأنت تزيد فيها تشتري. يقول كم السيارة؟ قال أراد أن يبيعها، يقول لا أنا عندي لك أكثر فيها، السيارة يريد أن يبيعها 40 على فلان من الناس، وقد يعني مال إلى الموافقة، يقول لا عندي لك أكثر أعطيك 41. إلا إذا كانت المزايدة قائمة، من يزيد من يزيد من، هذا لا بأس أن تزيد، لكن إذا مال ووافق لا، لا يجوز لك. رأيت باع أنتهى، تقول لا عندي لك زيادة 100 أو زيادة، لا ما يصح. أنت بعت اشتريت على شراء أخيك فقد يعني هضمته حقه. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. المدابرة الغيبة، يتكلم في عرضه وهو غائب. ولا تدابروا من الدبر يعني، ولا تدابروا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام عليك. ماله تأخذ ماله عن طريق السرقة أو عن طريق الغش أو عن طريق التدليس أو على أي طريق، ماله وعرضه الغيبة لا تقتابه، ودمه كذلك. فحينئذ عليك أن تعلم بأن هذا من الحقوق التي لك على أخيك عليك. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، يبين صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن أفضل الناس خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال يا رسول الله يبين من هو خير الإسلام خير المسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام، قال أي الإسلام خير، يقول هذا الرجل يا رسول الله أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا قد سلم المسلمون من لسانك ويدك فاعلم بأنك خير الناس. وهل هناك أحد، يعني هل هناك أحد سلم المسلمون من لسانه ويده؟ لا غيبة لا نميمة لا كذب لا أي عمل ويده، هل هناك أحد؟ نسأل الله ذلك، أنت اسأل نفسك إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك هذه غنيمة عظيمة. وكذلك يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الحقوق، يبين فضلها عليه الصلاة والسلام كما تقدم في فضل السلام، فضل المصافحة لأنها تزيل الشحناء وتقرب القلوب إلى بعضها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. تلقيت أخاك، وهذه المصافحة سنة، بعض السلام السلام عليكم يسلم يكفي، لا المصافحة سنة، لكن بمجرد المصافحة يغفر الله لك ولأخيك قبل التفرق. ولهذا بعض الناس إذا صافح يقول اللهم اغفر لي ولأخي، يعني هذه لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيئا مشروعا بأنه يقول اللهم اغفر لي ولأخي. المغفرة حاصلة إن شاء الله بدون الدعاء، بحيث إذا قابلته وصافحته حصلت المغفرة قبل التفرق، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، لكن بالنية. جاء في الحديث الآخر أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الحديث عند سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال بأنه ثابت، وبعد الدرس العلمي صار بعض الطلاب عند سماحة الشيخ يسلم السلام عليكم ورحمة الله، يريدون الفضل والثواب، يطبقون السنة. أنت إذا سمعت هذا الكلام المصافحة سنة خير من المعانقة إذا كنت في البلد، لأن المعانقة للقادم من سفر، أما تقابل وتعانقة اليوم فيه بكرة وتعانقة، هذه ليست من السنة. وإنما السنة كما قال أنس رضي الله عنه قال الصحابة إذا تقابلوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة وضع العنق على العنق عند القدوم من السفر، والمصافحة المعروفة هذه سنة، فعليك أن تغتنمها حتى تستفيد مما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. والسلام هو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب دخول الغرف في أعلى جنات النعيم، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأهل الجنة لا ترأون أصحاب الغرف كما ترأون الكوكب الدري في المشرق أو المغرب، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وبين أعمالهم عليه الصلاة والسلام، فبين لأن من أعمالهم إفشاء السلام، إفشاء السلام وإطعام الطعام وإلانة الكلام، إلانة يعني خلق كلام طيب. إذن من أسباب دخول الجنة هو إفشاء السلام على المؤمنين، عليك يا عبد الله أن تغترم هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حق أخيك. ولهذا قال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أو كما قال رضي الله عنه. الإنصاف من نفسك، أنصف من نفسك مع أخيك، مع جارك، مع أقربائك، مع الناس، مع الكفار، حتى مع الكفار أنصف من نفسك. الإنصاف من نفسك. والإنفاق من الإقتار، يعني ما تكون بخيلا، يعني لا تكون يعني مقترا. الإقتار اللي هو قبض على المال، القبض على المال. ولهذا بعض الناس جموع منوع، يجمع الأموال ويمنع إنفاقها. معنى الإنفاق، الإنفاق على الأهل، والإنفاق على الفقراء والمساكين، والقيام بالواجب الزكاة، وإكرام الضيف وإكرام الجار، وغير ذلك من الحقوق التي تجب عليك. إذن والإنفاق من الإقتار. وبذل السلام للعالم، هذا ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. تنصف من نفسك مع كل إنسان، أي تعطي حق كل إنسان، لا تستعذر عليه بحق، وإنما تنصف، فهذا تحصل على الثواب الذي بينه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ومن الحقوق العظيمة التي هي أعظم من حق المسلم على المسلم، المسلم القريب أو الجار لك له حقوق عظيمة، خاصة إذا كان مسلما. أي المسلم ثلاث حقوق: القريب، إذا كان مسلم وقريب وجار، له ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. أما إذا كان بعيد ليس من أرحامك وهو جار لك، فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. أما إذا كان كافر، يهودي، نصراني، مستعمر، له حق واحد: حق الجوار. حتى اليهودي له حق، وزيارته لو مريض لا بأس تزوره، لكن بشرط أن تدعو إلى الله. ولهذا زار النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهودي كان يخدمه، زاره عليه الصلاة والسلام في مرض موته، هثرت هذه الزيارة على هذا الغلام، زاره ودعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. فنظر الولد إلى أبيه ينظر ماذا عند أبيه، أبوه يهودي، فتأثر هذا اليهودي فقال: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فمات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلو كان لك جار يهودي أي نصراني أو يعني من الكفار، قد يبتلى الإنسان، قد يقال كيف يكون جاري مشرك؟ بعض الناس يأتي لبعامله، لا يجوز لها تستخدم. هناك فتوى من سماحة الشيخ رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، بأنه لا يجوز لمسلم أن يستخدم كافر، ما يجوز لك مطلقا، لا سائق ولا راعي ولا خادم ولا، لا يجوز لك أن تستخدم الكافر. هذا للدولة، إن احتاجت الدولة إلى استخدام الكافر في أوقات محددة معينة على حسب حاجتها، أما أنت لا تستخدم الكافر مطلقا، لا يجوز لك. ولهذا نبهوا إخوانكم، أي إنسان عنده سائق، عنده خادم، عنده أي إنسان، لا يتعامل ولا يستقدم عليه، أن يسفره فورا، يبعده من البلاد إلى بلاده بدون ظلم، ويعطي حقوقه. بعض الناس يظلم الكافر، يقول لا هذا كافر، ننقص من راتبه ويسفره ونظلمه، لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو حق أعطوا حقه وادعوا الإسلام وسفره. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل شدد عليه السلام في حق الجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل من الأولاد يرث. حينما أكثر من ذكر الجار خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل سيجعله يرث مع الأولاد ومع الزوجة، لكنه لم يحصل ذلك. وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام، وعناية جبريل، وعناية الإسلام بالجار، أن له جار، أن له حق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الكلام عن الجار لأنه مسلم، له حق عليك، مع حق الإسلام له حق الجوار كذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. إذا خفت منه لأن عنده بوائق وعنده ظلم فهو لا يؤمن. ولهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أذى الجار، لأن أذى الجار من أسباب دخول جهنم. ولهذا يقال بأن امرأة كانت تصوم النهار وتصلي الليل، فقيل بأنها من أهل النار لأنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فعليك يا عبد الله لا تؤذي جارك لا بلسانك ولا ب حتى النبي عليه الصلاة والسلام على إكرام الجار ولو بالشيء يسير. قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة أو لحما فأكثر مرقها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعاهد جيرانك إذا كانوا بحاجة، أما إذا كان ليس بحاجة فلا تعطيه المرق. إذا كان بحاجة، فقراء يحتاجون إلى العناية، فأكثر المرق وأعطهم، لكن على حسب الحاجة. أما إذا كان عندك قدرة بأن تكرمها أكثر من ذلك. ولهذا قال: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. تعرفون فرس نشاه؟ ولو فرس أو لو حاف الشاه ظرف الشاه، هذا من باب الهدية ومن باب العطية، ولو شيء يسير. تعالك يا عبد الله أن تعتني بجارك. والجار بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ما يدخل الجنة. نسأل الله العافية، غطر عظيم. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر يقول: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلق، الشرك بالله. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا في الجاهلية. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. الزنا حرام، حرمه الله ورسوله. ولهذا قال جاء في الحديث: ما تقولون في الزنا؟ الصحابة قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بعشر بامرأة جاره، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. هذا لا يدل على حل الزنا، يدل على أن الذنب عظيم، ذنب مضاعف. ولهذا ينبغي المسلم أن يقوم بحقوق جاره، حقوق كلها، حتى يرضي الله ويرضى الله عنه. وإذا لم يقم بها فهو يخشى من سخط الله أو يهجم عليه الموت، موت بغتة، فيخسر في الدنيا والآخرة. ولهذا الحقوق كثيرة، لكن يجمع الحقوق كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحقوق كثيرة، لو تكلم عنها الإنسان كثيرة، منها إبرار القسم وغير ذلك. إذا حلف عليه قال: والله أن تأكل عندي أو كذا، هذا من حق عليك أن تبر قسمه، لا ترد هذا الإنسان، بل أبر قسمه ما لم يكن عندك يعني مانع من الموانع التي لا تستطيع ذلك. وغير ذلك من الحقوق التي يجب على المسلم أن يعتني بها. ولكثرة الأسئلة واتساع الموضوع، لأن الحقوق كثيرة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أكتفي بما سمعتم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم.
سائل يسأل يقول: أنا أذهب إلى الخليج وبعد ذلك تحضرني.
إذا كنت مسافر فلك أن تصلي صلاة الظهر مع العصر قصرا جمعا كذلك. أما إن لم تكن مسافر واتصل البنيان من قريب إلى خميس بشيطة اتصل البنيان ولا يكون هناك سفر أو يكون في العرف عند الناس بحيث لو سئل عنك أين ذهب فلان قال ذهب الخميس ويأتي بعد ساعة هذه قال مسافر ولا يقال لا ما يقال لا مسافر سافر في العرف عند الناس بأنه مسافر أين ذهب فلان والسفر هو الذي يأخذ الإنسان معه يعني الطعام والشراب ويستعد لذلك أو سفر يعني يطلق عليه سفر عند الناس فعملك هذا الظاهر أنه لا يجوز لأنك لا تعد مسافرا من هذا المكان إلى يعني خميس مشيط لأن هذا عند الناس لو سألت فلان أين ذهب فلان هل يقول سافر سافر حفظه الله إلى خميس مشيط ولا يقول ذهب الخميس ويأتي إن شاء الله بعد نص ساعة أو بعد ساعة في العرف إن هذا ليس بسفر نعم فلا يجوز لك على هذا وعليك التوبة تتوب إلى الله وتستغفر لذنبك نعم هذا لا يجوز كما ذكر العلم لأن صلاة الجمعة ليست صلاة ظهرا وإنما هي صلاة مستقلة هي خامسة يومها الصلاة الخامسة في يوم الجمعة صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر ولهذا ذكر العلم لأنه لا يجوز له أن يصلي الجمعة ثم لا يجوز له أن يصلي العصر بعد الجمعة قصرا وإنما إذا صلى الجمعة مع الناس إذا جاء وقت صلاة العصر يصليها نعم هذا إذا سجد الإمام بعد الصلاة بعد السلام أو قبل السلام الخلاصة أن الإمام إذا سجد تسجد معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فتسجد معه للسهو ثم تقوم تكمل صلاتك نعم إذا كانت تستر الكعبين وثابتة بنفسها وقد لبست على الطهارة فيجوز لك المس عليها إذا لبست على طهارة وهي ثابتة تثبت بنفسها ولا تخلعها صل بها أما إذا تمس عليها وتخلع بها على الصحيح لا يصلح نعم تمس عليها ثلاثة أيام بلياليها للمسافر وللمقيم يوما بليلة نعم ألا نواقض الوضوء إذا خرج الإنسان ناقض من نواقض الوضوء فهو إن كان الخارج من السبيلين رطبا كالبول أو الغائط هذا يستنجي منه أما إذا أكل لحم جمل لو أكلت لحم جمل جزور ثم ذهبت توضأ تستنجي هل يستنجي الإنسان؟ ما يستنجي منه يتوضأ وضوءا يبدأ يقول بسم الله ويغسل يديه ويتمضمض يستنشق لو مسك فرجة أفضى بيده إلى فرجة بدون حائل لا يستنجي وإنما يتوضأ حصل النقض بالوضوء لكنه لا يستنجي أما الريح كذلك الريح لو خرجت ريح لا يستنجي منها انتقض الوضوء ولا يقبل الله صلاة لو صلى حتى يتوضأ لكنه لا يستنجي الاستنجاء يكون من الخارج البول أو الغائط وليس من شرط أن يكون الاستنجاء قبل الوضوء مع الوضوء لا قد تقضي حاجتك الساعة السابعة صباحا ولم تكن من أصحاب صلاة الضحى ما توضأت فقضأت حاجتك ثم استنجأت ثم لم تتوضأ وجاءت صلاة الظهر ماذا تعمل تستنجي مرة لا تتوضأ لأنك على استنجاء نعم يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره إذا كان في الصلاة يتفل عن يساره ولم يكن على جانبه أحد أما كونه يتفل على يساره وعلى يسار أحد لا ويقول أعوذ بالله من الشيطان يستعيذ بالله من الشيطان نعم في الوضوء في الصلاة في الوضوء تقول أعوذ بالله من الشيطان ولا تزيد على ثلاثة تتوضأ ثلاثا ثلاثا ولا تزيد لأن من زاد على الثالثة فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، هذا يحاول، هذا يحاول جزاه الله خير أن يهدم ركن من أركان الإسلام، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ما يصلح هذا العمل للمسلم، يخشى أن بعض المسلمين لا يزكي أمواله على هذه الطريقة، ويخشى أن بعض المسلمين يترك الزكاة، يقول هذه الزكاة وفي الأعياد يعطيها أرحامه الأغنياء، يقول هذه هدايا، يقول ما شاء الله على أساس يقول هذا رجل كريم، وهي زكاة وهم أغنياء، أما لو كانوا فقراء ولا تعولهم لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، وليس من شرط أن تخبرهم. إذا كانوا فقراء تقصد وجه الله ابتغاء مرضاته سبحانه، لكن إذا كانوا أغنياء لا يجوز. فعليك يا عبد الله أن تؤدي الزكاة جميع من وقت ما ورثت هذا المال إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، إذا بلغ 56 ريالا عربيا، فعليك أن تزكي في 100 ريالان ونصف، في 1025 ريال، في 10,250، في 100,000 2,500، وهكذا تعطي ربع العشر من هذا المال ولا تهدم. أما كونك تصدق في رمضان تصدق نفلا جزاك الله خير، لكن لابد أن تنوي الزكاة على الفقراء أو المساكين. نعم. لا، إذا كان المال فلا، ليس في زكاة. لو كان عندك 10 ملايين تجعلها في سبيل الله لبناء المساجد والنفقة على الفقراء والمساكين، ويعني إصلاح يعني ذات البين، ما تريد تأكلها ولا تشرب منها، وإنما هي في سبيل الله، لا زكاة، لأنها أصلا هي زكاة، هي أصلا في طاعة الله في سبيل الله. نعم. أما إذا كان إخوانك لا تنفق عليهم مستقلين، لا تلزمك نفقتهم شرعا، فتعطيهم من الزكاة بشرط أن يكونوا فقراء ما عندهم شيء. أما إذا كانوا أغنياء فلا، أو كنت تصرف عليهم في بيتك ملزم بنفقتهم في بيتك فلا، لا تعطيهم. والأقرباء يجوز أن تعطيهم من الزكاة إن لم يكن الأصل أو الفرع، فلو كان أبوك أو جدك أو جد جدك، أمك وجدتك وجد جدتك، ابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك وبنت بنتك وهكذا، لا يجوز الفرع ولا الأصل، لأن هذا تلزم نفقته إذا كان فقيرا. أما الحواشي يعني الأعمام والعمات والأخوال والخالات وابناء الأعمام وابناء العمات، إذا كانوا فقراء ولا تلزمك نفقتهم بحيث كنت تنفق عليهم، تعطيهم من الزكاة إذا كانوا من أهلها. نعم. يرجع له. نعم إن شاء الله، لأنه رجع، هذا ينطبق على الإنسان الذي يبقى في المسجد، لهذا سواء توضأ ثم عاد، لكنها تتوقف إذا أحدث أو آذى، ما لم يحدث ما لم يؤذي، فإذا أحدث توقف، أو آذى يعني تكلم كلام أو غيبة أو نميمة أو تكلم مع ناس بدون في شيء فيه أذى توقف. نعم. ليس عليك شيء، لأن المتطوع أمير نفسه، لو صمت الاثنين جاء الضحى وتعبت وأردت أن تفطر لا بأس، صمت الخميس لا بأس أن تفطر، لكن المؤمن يرغب في الخير، إذا رغب في الخير ما يفطر. هذه تطوع، هذا تطوع، هذا تطوع، وإن قضى مكانه يوما يكون أفضل له. نعم. وهذا تكلم فيهم، لا يجوز أن يتكلم في الناس العاديين، فكيف إذا تكلم في الناس الذين يدعون إلى الله عز وجل؟ هذا أعظم، أعظم من غيبة الإنسان العادي، لأنه جمع بين الإثمين، جمع بين الغيبة وجمع بين تنفير الناس من هذا الداعي أو من هذا المعلم للناس الخير، فلا يجوز لهذا، هذا إثمه أعظم، أعظم من الغيبة. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه. والعلماء طلاب العلم لحومهم مسمومة، هذا ذكر ابن عساكر رحمة الله عليه، يقول أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في ثلب العلماء ابتلأه الله بموت القلب قبل أن يموت، وكما قال رحمه الله تعالى. فعليه أن يتوب إلى الله. نعم. هذا اجتماع مبارك، عمل خير، عمل طيب، عمل مبارك، تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، فعليهم أن يزيدوا من هذا، وعليهم أن يعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله يقول في نهاية هذه الحلقة التي يتحلقونها ابتغاء مرضات الله ويتدارسونها في ذات الله، يقول لهم سبحانه أو يقول للملائكة أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم، فيقول الله له غفرت وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الفضل العظيم، وكل إنسان يذهب إلى هذه الحلقة في طريقه هذا يذهب في طريق من طرق الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويرجى لهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا عمل مبارك، لكن التسمية يعني الجهد، لماذا ما يقول الذكر حلقة الذكر؟ الجهد هذا يعني يلتزم الإنسان بالألفاظ الشرعية حتى لا يكون يعني قد جاء بكلمة مبتدعة أو بكلمة تزيل المحبة بين الإخوان أو بكلمة مستغربة بينهم، يقول الذكر مجالس الذكر، ولهذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام مجالس الذكر، سميها مجالس الذكر، سميها الحلقات العلمية، سميها الدرس، سميها بأي تسمية من الأسماء الموجودة، أما الجهد هذا ينبغي أن تبتعد عن شيء يؤذي إخوانك. نعم. جماعة التبليغ قسم من الناس يدعون إلى الله عز وجل، وأصل جماعة التبليغ كانت في الباكستان سابقا، والخلاصة أن هؤلاء أناس ينفع الله بهم الناس، وربما أخرجوا الناس من الخمارات ونفع الله بدعوتهم، وعندهم أسلوب عجيب في الدعوة إلى الله، لكن النقص الذي عندهم أنهم لا يعتنون بالعلم النافع ولا بالدراسة الشرعية ولا بالسنن، وربما يقعون في البدع. فإذا كان هذا الإنسان الذي يخرج بجماعة التبليغ ينبغي له أن يكون طالب علم، إذا خرج معهم يكون طالب علم، يوجههم للخير ويرشدهم إليه ويعلمهم بالتزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعدهم عن الأشياء التي يعني ربما قالوا بأنها واجبات من التي أوجب الله. فالخلاصة أن جماعة التبليغ الرأي الوسط فيهم هو كلام سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأنهم جماعة ينفع الله ب يعني توجيههم ودعوتهم، ولكن الذي عنده علم يخرج معهم، والذي ما عنده علم يتعلم، أولا يتعلم السنة ثم يخرج معهم، يتعلم التوحيد يتعلم ثم يخرج معهم في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن لا يقرهم على باطل على بدعة، يعني من أشياء معروفة، لأن طالب العلم إذا خرج معهم يعني ربما يستفيد التواضع ويستفيد توجيههم، إذا أرادوا أن يعملوا شيء يقول يا أخوان هذا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تريدون أن تعملوا شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا. فهذا الرأي السديد إن شاء الله به أنهم يعني يوجهون الخير ويعلمون الخير، وهم لا يتعرضون للحكومة ولا يتعرضون يعني الأمور الأخرى، ولهذا الناس لا يتعرضون لهم في الغالب. نعم. عليه كفارة يمين وعليه التوبة. أولا عليه أن يتوب إلى الله، لأنه عاهد الله، هذا عاهده، المعاهدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهو عاهد الله، هذه معاهدة معه مع الله إنه ما يعود إلى هذه المعاصي. غدر، جاء في الحديث الآخر أنه وإن كان هذا في الكفار ومعاهد الكفار، لكن يخشى أن يدخل في هذا. لكل غادر لواء أو لواء ينصب عند استه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بالفلان. هذه وإن قيلت في الغدر فيما بينه وبين الناس، لكن فيما بينه وبين الله عز وجل هذا ينبغي له أن يعظمه، ولا يعاهد الله ثم يغدر. وغدر الناس عظيم، كذلك الغدر في عدم الوفاء بالعهد فيما بينه وبين الله، هذا الغدر الذي يغدر الناس ويعاهدهم سواء كانوا من الكفار أو من المؤمنين ثم يغدر، هذا يوم القيامة يقام عنده لواء، عند استه لواء علم. ذكر بعض أهل العلم، وهذا عندكم، إنهم كانوا في سابق الأزمان ينصبون السوداء لمن عمل كذا وكذا حتى ينتبه الناس. فهذا في الموقف العظيم في يوم القيامة ينصب لواء عند استه، نسأل الله العافية، ينظر الناس إليه حتى يفضح. نعم، نسأل الله العافية. نعم. هذا غني، هذا غني، هذا غني، وعليك ما تجزيك كذب ما دام تعطيه وتدري انه غني، لان الذي يعطي الفطره ويعطيها الاغنام هذا ما شاء الله عنده اغنام اصلا، ما هو فقير، عنده اغنام، فكانك دفعت الزكاه للاغنام، جعلت الاغنام فقراء. ما ينبغي لك يا اخي تعمل هذا العمل، هذا تدفع الزكاه لاهلها، وبعض الناس يجمع الزكوات ولا يستحقها، هذا حرام عليه، لا يجوز له. نعم. والفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد ما يكفي طعامه، طعام عياله، أكله، شربه، ما يكفي سواء نصف سنة فيقال له فقير، أو ما يكفي السنة كاملة فيقال له مسكين، هذا يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام واحد. لا بأس، ما دام الغنم بالغنم ليست من الربا، أعطيتها 100 من الغنم ب50,000 وجاء السنة كما حصلت عند شيء، تأخذ 100 من الغنم أو 200 أو 100 أو 50، لا بأس. نعم. اولا يسال عن بيعك هذا الصابون، ان كان انك اقرضته قرضا هذا يكون قرضا ولا تكلفه يشتري لك صابون، اما اذا كان عقد من الاول يقول انا اشتري منك 85 او 40 فرثون صابون، فلا بد من التحديد بالاوصاف، لأن يكون صابون من النوع الفلاني ومن الوزن الفلاني، بالوزن والنوع يكون محددا بجميع الصفات، فلا بأس. يعني عقد في البداية، يقول أنا أشتري منك، أشتري منك 85 كرتون، أليس كذلك؟ نعم، أعطاه نقد. نعم، هذا الذي يقول أنا. ما وصلنا إلى هذا الآن، ما وصلنا إلى هذا. أنا أقول على أساس أبين لكم بيع السلم، هذا يقال له بيع السلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فيسلف في فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. لا يجوز هذا البيع إلا بشروط. أولا يكون مؤجلا، ومنها أن تعرف الصفة، تحدد. إذا أردت سيارة تقول اشتري لي سيارة مثلا دتسن، لا بد أن تحدد البديل، ولا بد أن تحدد هي غمارتين أو غير غمارتين، ولا بد أن تحدد القوة، تضبط الصفات كلها. أو مثلا صابون تحدد اللون، لا بأس أن تبيع، وهذا قال له بيع السلم، تسلم الثمن. أصبر يا أخي، لا تستعجل، الله يغفر لك، لا تستعجل. يسلم الثمن مقدما والسلعة مؤخرا، لكن لا تبيع السلعة قبل أن تقبضها، لا بد أن تقبض السلعة. فالصابون اللي تبيعه في الرياض لا بد أن تستلمه، فإذا استلمت فبيع كيف شئت، أما تبيعه وأنت ما استلمت ما يصلح. فهمتم؟ من الذي لم يفهم يرفع يده. نعم، فهمت خلاص. نعم، أعد هذا لا يصلح، هذا ربا، هذا أنت محارب لله ورسوله، أن تحارب الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الله عز وجل نهاهم عن هذا العمل، وبين سبحانه وتعالى أنهم يحاربون الله ورسوله. فهذا عمل قبيح، محاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو عين الربا الذي كان في الجاهلية. ولو تأخذ ريال، لو تقول أنا أعطيك 5000 ريال على أن تعطيني 5000 ريال وريال واحد زيادة، أن تصبح من المرابين، الذي قال في الله فيهم سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فعليك يا عبد الله أن تتوب من هذا العمل. إن كنت قد أقرضته 5000 فقل أعطني 5000 وأنا تبت، وإن كنت قد أخذتها فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، تردها عليه إن كان حيا أو وراه، ترد عليه الزائد. وإن كنت لا تعرفه اجعلها في عمل ينفع المسلمين، ولا تجعلها في المساجد، اجعلها في طرقات، في حمامات، لأنها مال يعني فاسد، وعليك التوبة إلى الله. قد جاء في الخبر وإن كان فيه نظر، لكن بعض العلم قال بأنه يعني له وجه، درهم واحد أشد من 36 زنية في الإسلام، أشد من 36 زنية من الربا. درهم واحد من الربا أشد من 36 زنة في الإسلام. بين بأن الربا 73 حوبا أو بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم، فعلى الإنسان أن يتقي الله ولا يتعامل بهذا العمل. نعم، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم تتب يا فلان فاعلم بأنك تحارب الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله هل يغلب؟ أو لا يغلب. إذا حاربك الله ورسوله مات مهزوم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم، يتوب، يتوب إلى الله، يأخذ باقي عنده، يأخذ 5000 فقط مع التوبة، يردها، يردها له. نعم، يرد ال2000، يقول صاحب الأول، يقول خذ هذا أعتبره قرضا لله، بس 5000 فقط. جزاك الله خير، عمل طيب، لو سامحت الله يعوضك خيرا في الدنيا والآخرة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي في أول الإسلام على الذي عليه دين، قال عليه دين، قال صلوا على صاحبكم. كان على رجل درهمان أو كما جاء في الحديث، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، فقال يا رجل: يا رسول الله، هما علي، الدرهمان علي يا رسول الله. فصلى عليه، ثم كلما قابله يسأله: ما فعل الدرهمان؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: يا رسول الله، يعني هذا اليوم يعني قريب، أنا لم ألتزم بها إلا قريب، أو كما قال. فسأله مرة أخرى فقال: نعم يا رسول. قال: الآن برد جلده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن سامحته فأسأل الله أن يعوض في الدنيا والآخرة خيرا. نعم، وإن لم تسامحه بلغ ورثته، أو يعطيك الله عز وجل منه يوم القيامة. نعم، في تفصيل، إن كان شراء من السيارة كما يتعامل البنوك الآن، بنوك المعروفة الآن، فهذا فيه فتوى ما يجوز لي أتكلم فيه، وأهل العلم قد أصدروا فيه فتوى لأنه لا يجوز معاملة مع البنوك الآن لفي تتعامل بالربا. أما إذا كان البنك يملك السيارات كبنك الراجحي، عنده السيارات موجودة، سيارات يملكها موجودة في حوشه، يملكها ملكا تاما، فلا بأس تشتري منه إلى أجل ولا تبيع عليه، تخرج بها وتبيعها في مكان آخر. أما ما يفعل البنوك الآن، ما عندهم سيارات، يقول: روح اختر لك سيارة من المعرض، تعال عطنا 1000 ريال حق أتعابنا وحق كتابتنا، يريدون يلزمونك. ها، فأهل العلم افتوا في ذلك، وفي فتوى مكتوبة من الإفتاء في هذه المسألة. نعم، أعلى بناء
شخص أحد الأشخاص وتوفى هذا الكافر، وبعد وفاته لم يثبت المقصود،
نعم،
فهل يلحقه بكل شيء؟ وهل يلزمون أقارب
بالتسديد؟ نعم، يلزمون أقارب بالتسديد، لأن الكفالة غير الضمان، كفيل يحضره عند الطلب، أما الضمان يحضره ويكفله، كفيل ضمين. فإذا قال: أنا أكفله وأنا ألتزم بجميع ما عنده من المال، هذا يلزم بدفع المال عند المحكمة. أما إذا كان كفيل فعليه أن يطالب الورثة بذلك، وهو لا شك نفسه معلقة بدينه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضى عنه. الخلاصة أن صاحب الحق لا بد أن يأخذ حقه. نعم، وإلا يبقى في رقبة المستدين. نعم، أعد أعد لا يتوقع، أي نعم، مثل إيش؟ هذا يخشى أن يكون عقوبة لك لسوء ظنك بالله، يخشى أن يكون عقوبة لك، عليك أن تحسن ظنك بالله، أحسن ظنك بالله، اعمل بالأسباب واتق ربك عز وجل واحسن ظنك، ولا تتوقع الشر من ربك، ولا يأتي من الله شر سبحانه، ما يأتي من الله خير حتى لو حصل عليك حادث. هذا في ظاهر الناس شر، لكنه الله ما يأتي منه إلا الخير. قد يكون لك خير في الدنيا والآخرة من هذا الحادث، قد يكون. فأنت عليك ألا تفكر في الأشياء، ولا تسيء ظنك بربك، أحسن ظنك بربك، وثق بالله عز وجل، واعلم بأن الله عز وجل إذا كتب شيئا وقدر شيئا لا بد أن يحصل، واسأل الله التوفيق. وعليك بأذكار الصباح والمساء والدعاء بالتوفيق والسلامة، وعليك ألا تسيء ظنك بربك. أنا أخشى أن تكون هذه عقوبة لك، لأنك تسيء ظن، ما دام أنك ذكرت الأمثلة، تتوقع أنك ترسب ترسب، تتوقع أن يصيب لك حادث يصيبك حادث، تتوقع أنك تسقط من السيارة تسقط. نسأل الله العافية، هذه عقوبة عاجلة، نسأل الله العافية. نعم. أعداد ما شاء الله عليك، نسأل الله العافية. هذا ظاهر كالصلاح وباطن كالخراب، نسأل الله العافية. يعطيك الناس الزكاة، تعطيها للفقراء والمساكين وتأكلها تصرفها لك، نسأل الله. عليك أن تبادر من الآن تأخذها وتدفعها للفقراء والمساكين. وبعض الناس يغر الناس بظاهرة، ظاهرة الصلاح ما شاء الله.